الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا 53 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، مع الوصية 5: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بصفة خاصة، ومع شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذلك بصفة أخص. ومضى بنا الكلام مع هذا الحديث العظيم الذي يمثل ركن الركينة في قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تعد قطب الإسلام الأعظم، وبتركها تفقد الأمة خيريتها. فهذا الحديث يبين أنه من رأى منكم منكرا فهو على سبيل فرض العين لا على سبيل فرض الكفاية، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. أما من رأى منكرا فقد تعين تغيير المنكر في حقه، وأصبح ذلك من جنس فرض العين عليه. وكلمة فرض العين كفريضة الصلاة وفريضة الزكاة وهكذا. وكما أن في الصلاة عزائم ورخص، وحيث أمرنا الإسلام مثلا بالصلاة ولا سبيل لتركها إلا بحيض أو نفاس عند المرأة، أو جنون أصيب به الإنسان، أو الموت الذي يعم الخلق، فإن الإسلام مثلا ترخص في أنه من لم يجد الماء توضأ، من لم يجد الماء للوضوء تيمم، فإن لم يستطع الوضوء ولا التيمم صلى صلاة فاقد الطهورين، فهذه حدود استطاعته. وفي صلاته يصلي قائما، فإن عجز ولم يستطع فجالسا، فإن عجز فنائما مضجعا على شقه الأيمن، فإن لم يستطع فمضجعا يومئ إيماء برأسه، فإن عجز فربما أشار بإصبعه أو بعينه، أو في الأخير يجري أعمال الصلاة على قلبه. فمحل الشاهد هنا أن هناك استطاعة من عدمها. وهكذا كان في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حين قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير، فليغير. ثم قال له: بيده، إن استطاع باليد، أو بلسانه إن عجز عن اليد، أو بقلبه إن عجز عن اليد واللسان. هذا يذكرك بحديث صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. فكذا هنا. فطبعا بينا في الدرسين السابقين أمورا ترتبط بتغيير المنكر باليد وباللسان والقلب كذلك، لكن للكلام عن القلب بقية. وحيث أردت الربط بين السابق واللاحق فذكرت هذه المقدمة، وما قلته في حدود القدرة والاستطاعة، وأن هذا يختلف باختلاف أشخاص، وأن الله لا يكلف أحدا فوق طاقته، وقوانين القرآن في ذلك واضحة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فاتقوا الله ما استطعتم. فالعجز الحسي أو المعنوي كلاهما معتبر. وبينا كذلك أن تغيير المنكر باليد له ضوابطه وله شروطه، وذلك من بعد ذكر أدلته في القرآن الكريم وفي سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن المنكرات التي يجوز إتلافها باليد يراعى فيها إتلاف المنكر دون ما سواه، فإن استطاع أن يكسر شيئا هو جنس المنكر ويحافظ على بقية أجزاء هذا الشيء فعل. يعني لو ضربت مثالا بأنه لو وجد صنما فكسر رأس الصنم يكفي، كسر رأس الصنم يكفي، أو صورة فمحى أو طمس الوجه فيكفي. يعني ما هو شرط مثلا يمسك كل البرواز اللي فيه الصورة ويكسر الخشب والزجاج، لا، ممكن ينتفع بالزجاج وينتفع بالخشب، وهو ممكن يكتفي في تغيير منكر بطمس الوجه وهكذا. وفي الحديث حديث علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قلنا: والذي يغير منكر لا يضمن ما أتلفه، على الراجح في المسألة. وأما في الشروط فأن يكون تغييره للمنكر خالصا لوجه الله تعالى، لا حظ للنفس فيه ولا للتشفي ولا رد فعل ولا انتقام، وأن يتحقق أن هذا المنكر مجمع على إنكاره، وأنه يستحق التغيير أو الإتلاف، وأنه لا يتجاوز الحد المشروع، وأن يباشر ذلك بنفسه أو بمن يستعين به، وأن لا يترتب عليه منكر أكبر منه. ثم من بعد تغيير المنكر باليد تكلمنا عن تغيير المنكر باللسان، وفيه مراحل: التعريف مع التلطيف، ثم التخويف والتعنيف، ثم انتقل بنا الكلام إلى تغيير المنكر بالقلب، وأن هذا الصنف من التغيير لا يستثنى منه أحد، لا يستثنى منه أحد، وحيث إن المنكر لا تقره الشريعة بأي حال من الأحوال فلا بد من تغييره، وحيث يعجز الناس عن التغيير باليد أو باللسان لظروف كالتي ذكرنا، فإنه لا يعجز أحد عن تغيير المنكر بالقلب، وذلك أضعف الإيمان، بل عدم تغيير المنكر بالقلب أدعى لشك الإنسان في الإيمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وتغيير المنكر بالقلب ينبغي أن يكون إيجابيا لا سلبيا، ينبغي أن يكون إيجابيا لا سلبيا، وذلك بألا ينحصر الأمر في أن يقول اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، أو أنه
يتمعر وجهه فحسب، لا، بل هو مطالب مع هذا وذاك بألا يخالط فاعل المنكر، وألا يجلس معه حال مواقعته للمنكر، ولا يبقى في مكان فيه منكر، وإلا أخذ حكم أصحابه كالذي قاله الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولذلك إذا دعي الإنسان مثلا إلى وليمة، فمن دعي إلى وليمة فليجب، فهو حق المسلم على المسلم، لكن ذهب فوجد في الوليمة منكرات، وليمة عرس مثلا وجد فيها ما هو معروف في أفراحنا كمسلمين، يعني أنا عاوز أقول كحاجتان بس مش ناس عايشة والسلام، هو يعني مسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخواني الواحد نحن عملنا مسجد النور في ميدان العباسية، وعملوا فيه شوية قاعات للأفراح، وكنت أبص وأنا راكب سيارتي الأفراح اللي قدام مسجد النور والأفراح اللي طالعة من كنيسة الكاتدرائية وبينهم أشبار ولا أمتار، مش لاقي فرق يا جدعان، مش لاقي فرق، بل إنه في مبالغات في أفراح المسلمين. تخيل لما مسجد زي النور يتعمل كده مرقصا بدل ما هو معمول ليكون منارة للعلم ومجمع لكل المسلمين والأشياء اللي يوم ما فكر الحاج حافظ سلامة ربنا يديله طولة العمر يأسس مسجد النور، ويا ما حاولوا هدم هذا المسجد، ولما ما قدروش يهدموه بنوه واستولوا عليه، والراجل يدفع عشرات القضايا، هات لما جاء الانقلاب والرجل كبر وما لقاش حد وراه وخلصت المسائل، لا مسجد النور ولا غيره. فبقول لك الافراح كانت شيء مؤلم وحزين قدام المسجد، وهات يا طبل ويا زمر بتاع، فخليك انت رايح تحضر فرح بهذا، رايح وليمه مدعو لي وفيها منكره، لازم ترجع، لازم ترجع. كذلك في كل ما هو في معناها، كمن ذهب في ضيافة إنسان فدخل بيته فوجد فيه التصاوير يرجع، ولا كرامة لصاحب البيت، وأمثال هذا من الأمثلة التي ضربناها في الدروس السابقة. كذلك حتى يكون تغيير المنكر بالقلب إيجابيا وليس سلبيا، ينبغي هجر فاعل المنكر، ينبغي هجره أو هجرانه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أقل درجات الإنكار مرتبطة بالقلب قوله عليه الصلاة والسلام: إذا عملت الخطيئة في أرض كان من شهدها فأنكرها أو كرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. لذلك ما ينبغي أن يكون تغيير المنكر بالقلب يعني مجرد شعور والسلام، إنما فيه أمور ترتبط به إيجابيات. قولي عليه الصلاة والسلام في أمر الحكام، لما كان عندنا حكام يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، كان عندنا حكام مسلمون، قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون أمراء
ووصفهم في رواية أمراء جور أو ظلم، فتعرفون وتنكرون، يعني تعرفون منهم شريعة مطبقة، صلاة يصليها، لكن في ترف، في قدر من الظلم، في أشياء من هذا القبيل كالذي تقرأ في التاريخ في بعض المخالفات لحكام الدولة الأموية العباسية، ظلم الحجاج، ليت الحجاج يعود، ليت الحجاج يعود، والله في ظل ما نحن فيه ليت الحجاج يعود. أقولها وأنا يعني مطمئن الضمير، الحجاج كان يحافظ على الصلاة، والحجاج كان أهل قرآن، والحجاج كان في شريعة مطبقة، بس هو إيده يعني تحب تقطع الرقاب، ظالم، لكن كان مسلما. المهم فعاوز أقول لك مثل هذه النوعيات الآن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فمن كره فقد برئ، فمن كره فقد برئ، ومن رضي فقد من أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، من أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، لكن من رضي وتابع أي لا برئ ولا سلم. زي الناس اللي ماشيين في ركاب الحكام والسلاطين، وممكن يجد لك مبررات، كأن يقول حزب الزور مثلا مصلحة الدعوة، وده الإمام المتغلب، وطاعة ولي الأمر في كل حال، وحاجات طالعة في مذهب أهل الجرح والتجريح، أعوذ بالله من هذه الفتنة التي لا أرى فتنة أشد منها سوى أن يخرج الدجال، وقد أضلنا زمانه، وقد أضلنا زمانه. فمن كره فقد بري، ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع لا بري ولا سلم، رضي وتابع وانتخب وأيد وغنى وقال تسلم الأيادي للأيادي التي سفكت الدماء، حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن فوائد تغيير المنكر بالقلب أنه يحفظ حيوية القلب وصفاءه، حتى لا يتأثر القلب بكثرة رؤية المنكرات، وقد يألفها إذا لم ينكرها، وتذهب حساسية القلب تجاهها فلا يصير يتألم لرؤيتها، وده واقع موجود نخشى أن نكون قد وصلنا إليه، نسأل الله العفو والعافية. عادي دلوقتي المنكرات حوالينا يعني زي شرب المية وزي النفس زي الهواء. شرب المية إيه؟ شرب المية ممكن تستغنى عنه، لكن المنكرات لو أنت طالع مشوار بتشوفها في كل وقت وفي كل حتة وفي كل يعني لا يخلو منها زمان ولا مكان، فدي عاملة زي الأكسجين والهواء اللي بتتنفسه، إنما زي شرب المية دي والعياذ بالله بقت الحاجة كده زي الكبائر زي الزنا، وفي كثير من البلاد خلاص هي عادي، يعني زي بقول لك بيعرض الأمر في منتهى السهولة، زي اللي بيقوله في بلادنا لما يقعدوا في فرح ولا في عزة يوزعوا سجاير، وتيجي تقول له ما بشربش السجاير، ما تتردش دي بتاعت الفرح، وبعدين واحد يديك سجارة وتقول له والله ما بشرب، يقول لك والله لا انت واخدها، تقول له والله ما انا واخدها، يقول لك طب علي الطلاق بالثلاثة، لا انت واخدها، انت هتخلينا اطلق امراتي يا شيخ، طلقها انا مالي، الله وانت ايه خليك تحلف علي بالطلاق عشان اخذ سجارة. فتوزيع السجائر ده وشرب السجائر، شوف الدنيا عامل ايه، وعلى الاولاد الصغيرين اللي في سن المراهقه والنساء والرجال، يعني الذكور يعني
كل ده والعياذ بالله الزنا في بلاد المسلمين زي كده. إنما المعاصي تبرج فتنة النساء اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل أو إن أول فتنة وقعت لبني إسرائيل كانت في النساء. دي زي الهوى في الدنيا في كل حتة. ولذلك الإنسان على قد ما بيقدر يبعد يعتزل، لأنك أنت وماشي مطلوب منك تغض بصرك، بس مش عارف تغض، لا تغض بصرك تتاكلك السيارات ولا تعمل حوادث ولا تعمل ايه، خليك أنت اللي سايق السيارة إن شاء الله، وهم كده قدامك زي الغنم. يا رب استرنا بسترك الجميل. الإنكار القلب يعني الرفض للمنكر والتربص به. فصاحب هذا الإنكار يعزم على تغييره بقدر الاستطاع. أنت ما قدرتش تغير القلب إلى بيد ولا بلسان، بتغير بالقلب وترجو أن تقدر أن تغير قدر استطاعتك، يعني تتجاوز القلب مرة أخرى إلى لسان أو إلى يد. شوف ده اسمه كله تغيير إيجابي، ما يبقاش مجرد حاجة، لأنه كثير جدا اللي فاهم انه التغيير ممكن بالقلب ده انه ممكن يصرف نظر، ممكن يتمعر وجهه، ممكن يقول الكلمه المعروفه اللهم ان هذا منكر لا يرضيك فغيرت. انا بطلت اقولها بصراحه، لانه انا وماشي بحاول اسبح اذكر ربنا، انما هقعد طول ما انا شايف منكرات اللهم ان هذا منكر لا يرضيك فغير، اللهم ان هذا منكر لا يرضيك فغير، اللهم ان هذا منكر لا يرضيك فغير. طب يعني انا هخليها الذكر دي ولا ايه؟ طب انا السبحه المئويه اللي معايا متكفيه، عاوز نسبحة ألفية، عاوز نسبحة ده بتاعت الجماعة الدراويش الكبار عشان أقعد أقول لا اللهم لا تنكر ولا يرضيك. يعني والله والله فتن تدعو الحليم حيرها. من الأمور الإيجابية المرتبطة بتغيير المنكر بالقلب الهجر. والهجر أصله من القطع وتهاجر تقاطع، فأنت بتهجر إنسان يعني تقاطعه، ومنه كلمة الهجرة الموجودة في الشرع. والهجرة هجرة من أرض إلى أرض بأن تترك الأولى إلى الثانية، ومنه الهجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. وإن كانت الهجرة إلى الحبشة عبارة عن هجرتين فيقال الهجرة الأولى والثانية للحبشة متتابعتان، لكن تعرف بأنها الهجرة إلى الحبشة. ثم الهجرة المشهورة والمعروفة الهجرة إلى المدينة، والقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ومعناها لا هجرة مفروضة أو لا هجرة من مكة إلى المدينة، لكن تبقى الهجرة ببقاء الدنيا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الله، من تقولك يا رسول الله لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة مفروضة، إنما في عندك أنواع من الهجرة لابد منها. في منها الهجرة لطلب العلم كالذي فعله الأئمة. من اللي يعني عادين يحسبوا الهجرة التي هاجرها الإمام البخاري لجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام حاجة تفوق الوصف يا أخوان. يعني ده لو كان عنده طيارة في وقته ما كانش هاجر كل الرحلات التي هاجرها، وهي ما بين دابة أو مشي على الأقدام آلاف الأميال. لما تعرف أنه فيها مكة والمدينة وبغداد والبصرة وبخارة وعودة إلى بغداد إلى مصر إلى، يا الله على الرحلات اللي واحد هو دي الإمام البخاري عملها وحسبها له مش عارف كم ألف كيلو متر قطعها في رحلاته لطلب العلم. هو دي هجرة. وإحنا لما تركنا بلادنا والظلم عم البلاد والعباد نرجو أن تكون هجرة، اسمها الهجرة فرارا من أذية النفس والبدن، والهجرة فرارا بالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في صفات الغرباء قال الفرارون بدينهم. ما قيمة إن أنا أبقى في مصر وأفتن في ديني والعياذ بالله، وممكن الفتنة تأتي بالإغراء وتأتي بالإرهاب. بالإغراء ما تقل عينك شيخ أزهر ولا عينك وزير أوقاف يا فرحتي، وأبقى زي واحد من الاثنين أنا زمتهم، أعوذ بالله من غضب الله. راسه ناشفة ده صعيدي ده ما ينفعش في الكلام، زقوه مع جماعة. وتلاقي انت مثلا ظروف سن وظروف مرض ظروف كذا مش مستحمل. احنا دخلنا السجن واحنا شباب، لكن انتو كبير برضو. الواحد يخاف على نفسه، ما يا ترى الايمان بيقوى ولا الايمان بيضعف ولا كذا. فإن يمنعك من الهجرة وقد هاجر الانبياء. وبعدين ما هو سيدنا موسى هاجر من مصر بنفس الطريقة دي، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فأخرج إني لك من النصحين. فخرج منها خائفا يترقب. نفس المعنى ده لنا قصدته. قال رب نجيني من القوم الظالمين. اللي طلع عن طريق المطار واللي الكباب متوارب واللي راح عن طريق السودان واللي لف من هنا واللي، فخرج منها خائفا يترقب. لذا قيدتها بهجرة موسى، وإلا فكل الأنبياء لهم هجرة. سيدنا إبراهيم قال إني مهاجر ربي سهدين إلى آخره. والهجرة منها هجر المعاصي، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حديث المسلم من سلم المسلمون من لسان يده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال العلماء الهجرة الأولى حسية وهذه معنوية. فالهجر الشرعي يكون بمعنى الترك للمنكرات. أنت ما عندك حيلة غير تغيير المنكر بالقلب، يبقى مع تغيير المنكر بالقلب تترك المنكرات. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال ابن كثير رضي الله عنه أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. ومنه قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال القرطبي رحمه الله والخطاب مجرد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن المؤمنين داخلون في الخطاب معه وهو الصحيح، فإن العلة سماع الخوض في آيات الله وذلك يشملهم وإياه. ودل بهذا على أن الرجل إذا علم من الآخر منكرا علم أنه لا يقبل منه فعليه أن يعرض عنه إعراض منكر ولا يقبل عليه. وقد جاء في الحديث ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر في حديث المطول. الهجرة منها الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومنه قوله تعالى عن حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قال القرطبي هو أول من هاجر من أرض الكفر. قال أيضا حول قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال علماؤنا فالفتنة إذا عمت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير. وإذا
لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم في من كان قبلنا من الأمم، وبهذا قال السلف رضي الله عنهم. ونوع من الهجر على وجه التأديب والعقوبة غير هجر الكفر ودول الكفر كذا، في هجر أهل المعاصي والمنكرات على وجه التأديب والعقوبة، ويكون بمنزلة التعذير، ويفعله إذا رآه أقوى في نفسية الفاعل من التغيير باليد واللسان، أو عندما يعجز عن التغيير باليد واللسان. فإذا أظهر الإنسان المكلف معصيته وعرف بها وأصر عليها، سواء أكانت هذه المعصية فعلية أم قولية أم اعتقادية، فمن السنة هجره. فالمهاجر أو الهاجر يثاب على فعله هذا، لأنه من أجل الله تعالى، وإلا فالهجر في الشرع محرم، أصل الهجران في الشريعة محرم. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. جاء في لفظ: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، أو يصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي الحديث: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. وفي رواية: إلا المتهاجرين أو المتهاجرين على التثنية. وذكرني هذا الحديث بالحديث الوحيد اللي صح في ليلة النصف من شعبان، وإحنا هو خلاص ربنا تقبل منا ومنكم، وكما مضى رجب وبلغنا شعبان، وهذه أول ليلة من لياليه، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. فناس كثيرة مع ليلة النصف من شعبان بيعملوا حكايات وروايات، ومعروف ليلة النصف من شعبان 27 والمواسم بتاعتنا الكثيرة دي. فذكر العلماء أنه لم يصح في ليلة النصف من شعبان شيء، واستثنى بعض المحققين بأنه إنما صح هذا الحديث أن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه عدا عن المشرك والمشاحن. يا الله، شوف لما يبقى المشرك وبعدين المشاحن. ومنقبة عظيمة لليلة النصف أن يغفر للناس إلا المشرك والمشاحن، فيقال: أنظر هذين أو أركو أخرهما حتى يصطلحا. فالهجر إذن في الإسلام في الأصل من الأمور الكبيرة، ولا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم إلا إذا تبين بحق أنه يستحق الهجر. وأما إذا كان مسلما عدلا في اعتقاده وأقواله وأفعاله فإنه لا يجوز هجره بحال. يبقى قضية الهجر تصبح استثناء وليس قاعدة. احنا ذكرنا كده القاعدة ونعود للاستثناء، إنك بتهجر أهل المعاصي كما تهجر أهل الكفر، مع التفرقة بين هجر وهجر، هنقول إنه ده هجر كلي وده هجر جزئي. فالهجر على وجه التأديب والعقوبة لأهل المعاصي والمنكرات والمخالفات. ومنه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم مع الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، غزوة العسرة،
وعلى الثلاثة الذين كلفوا حصل إيه؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم، فهجرهم المجتمع الإسلامي قاطبة 50 ليلة حتى بلغوا ما حكاه الله عز وجل، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هم اللي أصبحوا من الصادقين، وكل اللي كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام هلكوا والعياذ بالله، إلا الثلاثة هؤلاء صدقوا، فكان الصدق منجاة لهم مع شدة الاختبار الذي مر بهم، وكان من أشد ما فيه هجران النبي عليه الصلاة والسلام لهم والصحابة، حتى إنه أمر عليه الصلاة والسلام نساءهم باعتزالهم. فهذا اسمه هجر. وكذلك في أمر حدث بين السيدة عائشة رضي الله عنها وابن أختها عبد الله بن الزبير، اختلف ابن الزبير مع أم المؤمنين عائشة في مسألة، فقيل له فعلت عائشة كذا في بيع أو عطاء أعطته، فرح قال عبارة يعني إيه لا تليق بأم المؤمنين، قال والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت أهو قال هذا؟ يعني ابن أختي يقول علي أنا كذا وأنا أم المؤمنين أو كذا، لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها؟ قالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر، هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. يبقى ده اسمه إيه؟ هجر. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذر، لا أحنث في نذر أو في قسمي. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وهما من بني زهرة، وقال لهما أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرضيتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم، ولا يدخل بعضكم يعني، ما هو الكلام في دلوقتي ثورية ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب على عائشة خالته، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور عبد الرحمن من الخارج يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه، دا من الداخل يناشد ويبكي، دون من بره ويقولان إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عما قد علمت من الهجر، فإنه لا يحب المسلم أن يهجر خوفه، يقول الأحاديث العامة يعني. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها حتى تبل دموعها خمارها. وروي عن الإمام أحمد قال إذا علم أي من العبد أنه مقيم على معصيته وهو يعلم بذلك لم يأثم إن هو جفاه، وممكن يقول إذا علم الإنسان المسلم من فلان أنه مقيم على معصيته فلا يأثم على هجرانه حتى يرجع،
وإلا فكيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا عليه ولا جفوة من صديق؟ وورد عن سفيان الثوري أنه قال لعلي بن الحسن السليمي: إياك وما يفسد عليك عملك وقلبك، فإنما يفسد عليك قلبك أهل الدنيا وأهل الحرص وإخوان الشياطين الذين ينفقون أموالهم في غير طاعة الله. وإياك وما يفسد عليك دينك، فإنما يفسد عليك دينك مجالسة ذوي الألسن المكثرين للكلام. وإياك وما يفسد عليك معيشتك، فإنما يفسد عليك معيشتك أهل الحرص وأهل الشهوات. وإياك ومجالسة أهل الجفاء، ولا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تصحب الفاجر، ولا تجالسه، ولا تجالس من يجالسه، ولا تآكله، ولا تآكل من يآكله، ولا تحب من يحبه، ولا تفشي إليه سرك، ولا تبتسم في وجهه، ولا توسع له في مجلسك، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد قطعت عرى الإسلام. وإياك وأبواب السلطان، وإياك وأبواب السلطان، وأبواب من يأتي أبوابهم، وأبواب من يهوى هواهم، فإن فتنتهم مثل فتنة الدجال. رضي الله عن سفيان الثوري. هذه موعظة أكررها. يقول سفيان الثوري لعلي بن الحسن السليمي: إياك وما يفسد عليك عملك وقلبك، فإنما يفسد عليك قلبك أهل الدنيا وأهل الحرص وإخوان الشياطين الذين ينفقون أموالهم في غير طاعة الله. وإياك وما يفسد عليك دينك، فإنما يفسد عليك دينك مجالسة ذوي الألسن والمكثرين للكلام. وإياك وما يفسد عليك معيشتك، فإنما يفسد عليك معيشتك أهل الحرص وأهل الشهوات. وإياك ومجالسة أهل الجفاء، ولا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تصحب الفاجر، ولا تجالس، ولا تجالس من يجالسه، ولا تآكله، ولا تآكل من يآكله، ولا تحب من يحبه، ولا تفشي إليه سرك، ولا تبتسم في وجهه، ولا توسع له في مجلسك، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد قطعت عرى الإسلام. وإياك وأبواب السلطان، وأبواب من يأتي أبوابهم، وأبواب من يهوى هواهم، فإن فتنتهم مثل فتنة الدجال. والواقع ما في داعي للنظر للواقع، الواقع مريض. فمن خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار يتبين لنا مشروعية الهجر مع تغيير المنكر بالقلب هجران أصحاب المنكرات، وأنه سنة يثاب عليها الإنسان ما دام ذلك لله تعالى وليس للنفس فيه حظ. لأنه كثير مننا ممكن يقاطع أقاربه عشان أمور دنيوية وحظوظ نفسية، لكن هذا هجر لله وفي الدين وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. واللي بيستكمل الإيمان بيبقى ولي، لأن أصل ولاية الإيمان والاستقامة وشرطها الموافقة. فمن الموافقة أن تحب لله وأن تبغض لله وأن تعطي لله وأن تمنح لله، فقد استكمل الإيمان. استكمل الإيمان صار وليا. مش الأولياء بس اللي أصحاب المقامات وأصحاب الكرامات وكلهم قد مات، لا. نسأل الله السلامة. طيب، فالهجر يا إخواني بات واضحا أن الهجر منه ما يكون كلية، الهجر كلية، وذلك للكفار. لأنها أصبحت قضية ولاء براء، فهجر الكفار بعدم مجالستهم أو تسليم عليهم ولا تأكلهم ولا تشاربهم فلا علاقة معهم مطلقا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآية، وفي كتاب الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكنت قد بينت هذا في أكثر من خطبة، في خطبة كانت عن ولاء البراء، والحديث عن ولاء البراء تكرر عرضا في أكثر من خطبة، فله تفصيلات وله أحكام وغير ذلك من النصوص التي تفيد وجوب هجر الكفار وتركهم وعدم محبتهم مهما كانوا حتى ولو كانوا من الأقربين، وعدم نصرتهم وعدم معونتهم وعدم محبتهم وعدم استماع أوامرهم أو الاستجابة لنصحهم إلى غير ذلك مما هو في معنى الولاء للكافرين. أما النوع الثاني فهو الهجر الكلي، وذلك لمدة مؤقتة مرتبطة ببقاء المعصية، كان يهجره شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر حسب ما تقتضيه مصلحة إصلاحه وصلاحه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته مع الثلاثة الذين خلفوا. ولما ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، ليه؟ وجده يفعل منكرا، أيا كان هذا المنكر، كبيرة كشرب الخمر أو معتادة وصغيرة تأخذ حكم الكبيرة كشرب السجائر، فأول ما يشوفه: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. خلاص هو قال له كلمتين امبارح وخلصت، وبعد كده احنا اصحاب وحبايب. ده والعياذ بالله ليس من الدين في شيء. انا غيرت المنكر بلساني وبقلبي ولو ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فهؤلاء ذمهم الله تعالى
رغم أنهم أمروا بالمعروف لأول يوم ونهوا عن المنكر، أمروهم بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولكن لما أصروا على فعلهم لم يهجروهم، بل آكلوهم وشاربوهم، ولذلك عاتبهم الله وعاقبهم حتى وصلت المسألة إلى ماذا؟ إلى اللعن والعياذ بالله. ومن أنواع الهجر هجر جزئي، هجر جزئي كأن يهجره في بعض جوانب التعامل فقط، مثل الزوجة تنشز مخالفة أمرا من أوامر الله أو حقا من حقوق الزوج، فيهجرها الزوج في المنام فقط لتأديبها. في البيت ما يكون هجرا كليا، إنما كما قاله الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. يعني مش روحي بيت أبوكي، أو إنه هو في بيته هي في بيت، أو هو في غرفة وهي في غرفة، لا أبدا، ده في نفس المكان، بس يعني بدل ما يبقى بينهم ود وعلاقة حميمية مد ظهره، بس مش للترع، لمراته. والمشكلة إنه هو اللي يرجع ينخ وكده يبقى هيفسد على نفسه صلاح زوجته، إنما يقعد عامل فيها ذكر لغاية لما تقول له في إيه يا أبو محمد؟ وين الموضوع؟ وسامحني وأبوس إيدك وأبوس رجلك كده، يبقى ده اسمه هجر جزئي ونوع من العقوبة للزوجة الناشز. طيب، وبقية الآية وبقية الحالات اللي موجودة في نفس نشوز الزوجة، ولا تهجر إلا في البيت. نعم، فالهجر أن يوليها ظهره فلا ينام معها في ذات الفراش الواحد أو اللحاف الواحد، إنه ينكر على السرير الواحد أو في الغرفة الواحدة. وفي الحديث المطول وفيه ما حق زوجة أحدنا عليه، قالت: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ومما يرتبط بالحديث عن الهجر هذا أن الناس ينقسمون فيه إلى أقسام، فتختلف منزلة الناس من حيث المعصية، فبعضهم كافر أو يصل إلى درجة الكفر، وبعضهم مبتدع، والمبتدع هناك يدعو إلى بدعته، هناك من لا يدعو إلى بدعته، وبعضهم عاصي أو مخالف، قد تكون المعصية من جنس الكبائر وقد تكون من جنس الصغائر إلى غير ذلك من الأنواع. وهؤلاء لا يتحدون في الهجر، فكل واحد منهم له موقفه بحسب معصيته. ولذلك خلاصة ما قاله العلماء في هذه الأصناف وتلك الأنواع والأوجاع أن الكافر يقاطع بالكلية. ولما نذكر مقاطعة بالكلية وما ذكرناها الآن في كلام مختصر وما قيل قبل هذا بشيء من التفصيل، يبقى ما قاله الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. ده ملهوش دعوة بالهجرة، أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئكم الظالمون. اليهود أهل الكتاب والنصارى أهل الكتاب. معاملتنا مع اليهود لأنهم عدو محتل وبيننا وبينهم عداء وقتال لغاية قبل كان بديفت يعني، وقبل ما يبقوا دلوقتي مننا ولنا وعلينا وكده، ما هي زمان قالتها جلدمائيل، جلدمير قالت هتلاقى في يوم من الأيام، كنت عايش أنا وحي أرزق لما جلدمير قالت الكلام ده في 73، وشوف عد كم سنة وقالت هيبقوا حكامكم مننا، وطلعوا هسمي لك مين واسيب مين، واعترف قعدوا لا مين قال وانتوا بتألفوا محدش قال ولا لا العملية دلوقتي قال ما فيش خشة والحي زي الواد كوهين اللي قال لك ده صاهمين أكتر منه هو دي مش كل الدنيا سمعتها مهم هو ما لم يكن صهيوني يعني نسبا فليكن ولاء يكفي ولاء والعياذ بالله فالشاهد انه شوف انما مثلا عندك النصارى كنا بنحسن معاملتهم ليه ابناء بلد واحد ومش بيحاربون الا لما يعملوا اي حاجه المفروض يبقى لهم حكم الاحكام تتغير يعني على حسب الحالات هم مسلمين احنا مسلمون هم مسالمون نحن مسالمون طب هم ليسوا مسالمين نقول لا الوحدة الوطنية والبعد عن الفتنة والتفرقة بطلوا شعارات في دين ينبغي أن تكون له الأولوية والتقدمة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم فالكافر يهجر بالكلية والمبتدع ينقسم إلى قسمين مبتدع يدعو إلى بدعته ضال مضل فهذا يجب هجره ومقاطعته قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار به دون غيره وقيل يجب هجره مطلقا هو ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه وقطع ابن عقيل به في معتقده قال ليكون ذلك كسرا له واستصلاح وقال الخلال حدثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد الله أراد أحمد بن حنبل هذه كنيته سئل عن رجل له جار رافضي معروف الرافضي شيعي جار رافضي يسلم عليه قال لا بقول له جاري شيعي أسلم عليه قال لا وإن سلم لا يرد عليه نحن عارفين أنه إلقاء السلام سنة ورد السلام فرض أيوة ده بيننا نحن كمسلمين إنما من قال أنه الرافضة مسلمون من قال لك أن الرافضة لذلك الإمام ابن حزم في مناظرة مع النصارى وبعدين بيثبت لهم تحريف التوراة والإنجيل وده مسألة معروفة بالنسبة لنا احنا كناس دارسين أديان عارفينها كده يعني زي شرب المي فقالوا له طب ما انت برضو عندك ناس من المسلمين بيقولوا ان القرآن محرف يلوحون بالشيعة وانه في واحد من كبار علماء الشيعة حج آية من آيات الله عندهم اسمه النور الطبرسي عمل كتاب اسمه فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب أورد فيه مئات وآلاف الروايات على أن القرآن محرف فالنصارى بيقولوا لابن حزم كده بيقولوا ما في ناس عندكم بيقولوا اسمهم الشيعة أو الرافضة بيقولوا القرآن محرف قال من قال إن الشيعة مسلمون شوف الكلام ده عدى عليه كم قرن وما كانوش زي ما زي دلوقتي ولا ايه ما كانش زي كده خالص وعندنا لسه في عمم بس على رمم بتطالب بالتقريب بين السنة والشيعة بعد كل ده طب في ناس كانوا يقولوا حكاية دي يعني قبل 50 سنة 100 سنة كان في علماء وعلماء ايه كبار على العين والرأس ملء السمع والبصر بس ما كانوش يعرفوا الشيعة يعني ايه ما كناش نحتك بيهم زي دلوقتي فلما تلاقي علماء من الكبار زي الشيخ الفحام شيخ أزهر زي الشيخ شلتوت شيخ أزهر زي الإمام حسن البنا الله يرحم الجميع لكن مين اللي كان يعرف إن الشيعة بهذه الفجاجة وهذه الفظاعة لغاية وقت قريب لسه الشيخ القرضاوي هو حي يرزق كان من الناس اللي بيقولوا المسلمون أمة واحدة ومرجعية واحدة ونجمع السنة مع الشيعة مع الإباضية مع كله، وعمل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بهذا المعنى. وأنا كرجل دارس بس أنا تلميذ بالنسبة للقرضاوي، وقفت قلت له يا مولانا ما ينفعش، ما ينفعش الشيعة وما ينفعش الإباضية. رد عليه بدل الشيخ القرضاوي سليم العور اللي كان ماسك الفرع في القاهرة، قال نقعد يا مولانا نقعد، الموضوع ده قتل بحثا. قلت له مات قبل أن يولد، وطلعت شنع على الموضوع في خطبي ودروسي ولي تلامذتي. ولما التقيت بالشيخ القرضاوي وكلمته في الموضوع لقيت الرجل عرف ما غاب عنه من قبل عن الشيعة، وبدأ يكتب فيهم كتبا، وبعض المقربين منه قالوا له خليها بس أجل الطباعة دلوقتي ولا النشر، لكن كاتب فيهم كتب الله يكرمه، وأضافها للموسوعة بتاعت مجلداته ومؤلفاته. حاجة فظيعة. الراجل كان يقول لهم يا جماعة بلاش سب الصحابة علنا، ما تكفروا فيما بينكم، ما تأذوناش في صحابة النبي أبدا. وانسحبوا هم من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ده واقع احنا عشناه، مش كتب قريناها يا عالم. فشوف لما يكون الكلام ده من ايام الائمة بجيل التابعين، احمد بن حنبل سبحان الله العظيم يقوم يقول له بإجار لي رافضي يسلم عليه، قال لا وان سلم لا يرد عليه. لذلك عندي قناعة لا اشك فيها بأنه لا نصيب له في الإسلام أبدا. يا رجل ده كان بيننا وبينهم القبلة، القبلة كانوا يشاركون في القبلة، فأبوا إلا أن يغيروها. عاد الآن للشيعة كعبة موجودة في كربلاء، موجودة في كربلاء كعبة بيطاف بيها ويحج ويعتمر. وادخل على المواقع وشوف لو ما رحتش بنفسك، الحوزات والحاجات دي كلها عاملة زي الأهاوي، لكن كعبة غير الكعبة، قبلة غير القبلة. وبعدين يقول لك التقريب بين السنة والشيعة ايه ده؟ ومين اكبر عمة في العالم الإسلامي؟
المسلمين والنصارى. التقريب بين المسلمين والنصارى
ده على رأيك يعني، يا ما راض النصارى على حساب الدين وراض الجماعة البوذيين، وقاعد يتكلم عن بوذا كلام يا جدعان لا يمكن. اللي قالوا عن حكمة بوذا ما حدش قالوا عن النبي محمد عليه السلام. مين ازاي يعني؟ ليه المجاملات دي على حساب الدين يعني؟ فيش دين اصلا، ما فيش عقيدة عشان يبقى الانسان فاهم يعني ولاء وبراء ومحسوب علينا. طبعا وردت روايات وحديث في موضوع الفرق الضالة هذه والعياذ بالله، وأنه من مات منهم لا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، إنهم شيعة الدجال. كل فرق الضلال، خوارج، المرجئة، الرافضة، وأذنابهم في الوقت الحديث المداخلة والدواعش والناس دي كلها، ما كل دول عادوا لله. ويوم هيبقى عندنا ناس مع المهدي وناس مع الدجال، يبقى اتفرج. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. دلت الأحاديث والآثار على مقاطعة أهل البدع والضلالات والأهواء الذين يدعون إليها ويصرون عليه. يعني واحد زي علي كفتة ده، ايه الكلام اللي بيقوله ده في الإعلام؟ ويكذب الرجل الكذبة تبلغ الآفاق. لما يقول لك على سيدنا ابن حجر العسقلاني، لا الرجل قاعد يبيع حشيش يقفون على باب الجامع الأزهر، سيدنا الشيخ فرخة ولي من أولياء الله من أهل الحقيقة، بيبيع بصله كده بصة يعني فيها تنقص، يعني ازاي ده يبيع حشيش قدام الجامع الازهر والصلاه مقامه ودخل الشيخ عشان يصلي بالناس؟
ما لقاش الفتح. ابن حجر ما لقاش الفتح يصلي به. موجودة القصة في المواقع، مالية المواقع. وبعدين قال ايه، قالوا له ازاي ده انت احفظ الحفاظ وانت قاضي القضاء وانت في حاجة. قال انا والله يعني كان في حاجة كده في نفسي على الراجل اللي قاعد يبيع حشيش وقفين برا الجامع الازهر ده. قال روح استسمحه. فراح يقول له سامحني. قال له مش مسامحه. قال لي اذا عدت وتبيع معايا حشيش وقفين. قعد قال له شو باع حتة حشيشة الواحد. قال له اتبعه. فلا بعد ما خد الحشيشة أم إيه عزكم الله أم رجع استقاء وتاب. قال له شفت أهو أنا ببيع الحشيش بياخد مني الحشيشة بيرجع على طول ويرجع يعني يستقيم ويرجع لربنا. فيعني ابن حجر شوف ازاي واحد زي ده كان مفتيا ومال الإعلام وتسمع القصة دي وقصة الشيخ اللي قاعد يدرس للأولاد في الجامع الأزهر برضه. وبعدين في أوضة كده كنا بنقعد فيها في الجامع الأزهر يقوم الشيخ دخلت عليه امرأة أجنبية فأغلق دونها الباب ولقى أحد الطلاب بيسخن له المية كانتش لسه طلعت السخانات فسخن له المية ودخلها له عشان يختفي. ليه يا ابني بتعمل كده؟ ما تبعتك على أنك نبي معصوم يعني شوف لما الكلام ده شوف يعني شوف لما الجفري يقول لك أحب اليهود تحب اليهود وبعدين عشان يحليها ولكني أكره المحتلين منهم. ولما كده اسمع شوية مقاطع عن البلاوي اللي بيعملها الجفري وغيره ولا علي السبتي ده ولا اخواننا طبعا سبحان الله إن لم نكره هؤلاء في الله ونبغضهم في الله فمن نبغض يعني. أما العوام منهم المبتدع العامي وهو الجاهل بالبدعة التي اعتنقها فمثل هذا لا يقاطع بل يبين له الحق ويوضح له بالسبل المناسبة لتفكيره فربما كانت عودته سهل. لذلك قلنا احنا بنفرق ما بين شيخ الطريقة والأتباع فرق كبير قوي. زي حتى برضو العلماء لما بيتكلموا عن كفر الشيعة مين اللي يكفر منهم ويكفرش قال لك العلماء كفار قولا واحدا إنما العامة منهم مش عارفين حقيقة الدين أصلا زي عوام المسلمين مش فاهمين حاجة فدول توقفوا في تكفيره. فبرضو عندنا أتباع الطرق مبتدع بس عوام حقهم علينا النصيحة وبيان الحق وتوضيح السبيل ونبين لهم بالسبل التي تناسب تفكيرهم فربما كانت عودتهم سهلة لأن ميول الجاهل في الغالب تكون عاطفية حتى وإن أصر للمرة الأولى والثانية فنتواصل معه ونواصل المحاولة لعله يرجع وإن أصر بعد ذلك فيمكن أن يهجر. قال الغزالي المبتدع العامي الذي لا يقدر على الدعوة ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون فالأولى ألا يقابح بالتغليظ والإهانة بل يتلطف به في النصح فإن قلوب العوام سريعة التقلب فإن لم ينفع النصح وكان الإعراض عنه تقبيحا لبدعته تأكد الاستحباب في الإعراض عنه أو الهجر. أما القسم الثالث فمرتكب الكبيرة فهذا يهجر حتى يدع كبيرته ويكون هجره كليا من قبل الشخص أو الأشخاص الذين يعلمون بفعله. أما مرتكب الصغيرة فيكون هجره جزئيا في بعض جوانب الحياة. وأما المجتهد المخطئ في اجتهاده كأن يفعل أمرا يعلم أنه مخطئ فيه ولكن خوفه من السلطان جعله يتأول أو يعرض وينجو من السلطان. وقد هجر الإمام أحمد رضي الله عنه جماعة ممن أجابوا في المحنة وقالوا القرآن
مخلوق وكان منهم كبار في الإسلام لكن خافوا على أنفسهم استجنوا التعذيب أو مكوان شكفوا التعذيب مثل يحيى بن معين وعلي بن المديني مع فخامة شأنهم وغيرهم مع فخامة شأنهم. يبقى مثل يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما مع فخامة شأنهم. فهؤلاء يهجرون ولا يكتفى في التغيير بالقلب أن يكون هناك مصادقة أو معاونة أو مجالسة وما إلى ذلك، ويبقى الحكم العام في الهجر ماذا؟ التحريم، وتبقى هذه الاستثناءات بهذه الضوابط وبهذه الفروق. فماذا لو كان صاحب المنكر هو الحاكم؟ ومما لا شك فيه أن في صلاح الراعي صلاحا للرعية، حيث إن للراعي سلطة وقوة ونفوذا ليست بيد أحد من أفراد الرعية، وإذا كان المسؤول عن معظم الطوائف والجماعات والفئات صالحا انعكس صلاحه على من تحته، فما بالك بالسلطان؟ فماذا عن السلطان؟ لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. ونقول فيه ما قالت المداخلة في حكام العرب، ولا أقول في حكام المسلمين، قضية خطيرة جاءت مع نهاية الوقت وقد انتهى الوقت وزدنا عليه. إذن يبقى الحديث له تتمة، ماذا عن تغيير المنكر لدى الحاكم أو السلطان، والأدلة أدلة الإنكار على السلطان، وكيف يكون هذا الإنكار سرا أو علانية، ومع من، ومتى يكون وكيف يكون. بعض الأحكام المهمة، ولأنها مثارة وحيث فتنة المداخلة ملأت الدنيا فلا بد من بيان مثل هذا. فإلى الغد إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صلي اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيت الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم
الله خير. نعم. هل ليس الاسم الكتاب اللي حضرتك؟
لا ده مبحث ليس كتابا.